بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. هذا البيت ذكر فيه الناظم رحمه الله تعالى ثلاثة أشياء، وهي ما يسمى بموانع التبديع وموانع التكفير، وهي منها الخطأ والإكراه والنسيان. وقوله أسقطه معبودنا الرحمن، المراد أسقط الإثم على من وقع في ذلك، فقد رفع الحرج عن من وقع في هذه الأشياء خطأ أو مكرها أو ناسيا. والقاعدة التي تذكر في هذا الباب مع البيت الذي بعده، وهو قوله: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، قاعدة يقولون فيها: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، وإنما يرفع عنه الإثم والزلل، وأما الضمان فإنه يلزمه. هذا في الأصل، وإلا فإن هناك تفاريع. والخطأ يعرفه الفقهاء فيقولون: هو فعل الشيء عن غير قصد. الخطأ فعل الشيء عن غير قصد، وقد يطلق على العمد. قال الله عز وجل: إنه كان خطأ كبيرا، في قراءة: إنه كان خطأ كبيرا، إنه كان خطأ كبيرا. وأما الإكراه فتعريفه عند الفقهاء هو إلزام الغير ما لا يريده، كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله: الإكراه إلزام الغير ما لا يريده. وأما النسيان فهو عندهم أيضا بأنه عارض طبيعي خفيف، وقيل هو السهو وقيل هو الغفلة. فمن وقع في محذور أو ترك مأمور خطأ أو مكرها أو ناسيا فقد سقط عنه الإثم والزلل. وأدلة هذه القاعدة أو أدلة هذه الثلاثة الأشياء كثيرة، منها قول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ومنها قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم بما كسبت ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقول الله عز وجل في باب الإكراه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومنها حديث عمرو بن العاص في الصحيحين: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، فإن حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. متفق عليه من حديث عمرو بن العاص. هذا من أدلة الخطأ، وأنه لا يأثم من وقع في ترك مأمور أو ارتكاب محظور. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند أحمد وهو في الصحيح المسند، قال: إنما أخشى عليكم العمد، ولا إن لا أخشى عليكم الخطأ، وإنما أخشى عليكم العمد، وإنما أخشى عليكم العمد. ويقول الله عز وجل في كتابه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأيضا في قصة الأعرابي في حديث أنس في الصحيحين: لما ضاعت راحلته فأيس منها ثم نام تحت شجرة، فلما استيقظ وجدها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وهذا كفر، لكن لما كان خطأ لم يكفر. إذن والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. وبالنسبة للإكراه فإن أهل العلم يقسمونه إلى قسمين: قسم إكراه تام مطلق، بمعنى أنه ملجأ إلى ذلك الفعل ولا محيد له ولا محيص، فإما أن يفعل وإما أن يقتل. والإكراه الذي يعذر صاحبه هو الذي لا يتحمل في دينه ونفسه وماله وعرضه، الذي لا يتحمل ما لا يطاق. فالنوع الأول وهو الإكراه التام، هذا قد نقل ابن رجب وابن القيم الاتفاق على أنه لا إثم على من وقع في شيء وهو مكره، لقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما النوع الثاني فهو إكراه ناقص، ليس ملجأ إلى فعل المحذور أو ترك المأمور، ولكنه يهدد، يحصل له تهديد ووعيد وتخويف بأنه سيضرب، بأنه سيفعل، بأنه سيقتل، تهديد مجرد تهديد، وبإمكانه أن يتخلص من هذا التهديد أو يهرب أو إلى آخره. فمثل هذا الجمهور من أهل العلم، خليك الدرسنا، الجمهور من أهل العلم يرون أن صاحبه يعتبر مكلف ويحاسب على فعله وقوله، وخالف في ذلك بعض الشافعية وبعض الحنابلة والمعتزلة فقالوا هو مكره، والصحيح الأول، لأنه بإمكانه أن يهرب. ثم إن الإكراه الذي يسقط العقاب والإثم اشترط له أهل العلم شروطا جعلها بعضهم 5 شروط. قالوا: الشرط الأول أن يكون المكره يعني المتهدد قادر على أن ينفذ ما توعد به وتهدد، يعني يقول: افعل كذا وإلا قتلتك، وهو يستطيع أن يقتله. الثاني أن يكون المكره، وهو الذي هو مأمور، لا يستطيع المدافعة ولا الفرار، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا يستطيع أن يفر، فهذا هو المكره. الثالث أن يكون في امتناع المكره حصول الوعيد والتهديد، هو يهدد فقط مجرد تهديد، لكن إن امتنع حصل ما هدد به فهو مكره أيضا. رابعا أن يتيقن المكره أو يغلب على ظنه أن أو المكره يتيقن أو يغلب على ظنه أن المكره بالكسر سيوقع به ما هدد به أو توعد به، والأمور تجري على غالب الظن، فغلب على ظنه أنه سيفعل، إما أن تترك صلاة الجماعة في المسجد وإلا قتلتك، وهو يغلب على ظنه أنه ربما يقتله، فهنا يكون مكرها. والخامس أن يكون إيقاع المكروه بالمكره بعد زمن قريب في العرف أو في وقت فوري، يعني في الحال ولا يكون متأخرا. لو قال له افعل كذا وإلا سأقتلك، متى؟ آخر الشهر، هنا لا يكون مكرها، لأنه عنده فرصة للهروب وعنده فرصة للتخلص. ولكن إذا كان إيقاع المكروه بهذا المكره في نفس الوقت أو بعده مباشرة أو في زمن قريب، فإنه يكون مكره في هذا الحال. ثم ينبغي أن يعلم أن الإكراه في التعدي على حقوق المخلوقين لا يجوز، وخاصة دماءهم وأعراضهم. فلو أن رجلا قيل له: إما أن تقتل فلانا وإلا قتلناك، هل يجوز له أن يقتل ويكون مكرها؟ الجواب: لا، لأن هذا تعدي على حقوق الآخرين. فإذا كان سيقتل فهو يقتل أولى، يصبر ويقتل. أو يقال له: إما أن تزني بهذه المرأة وإلا قتلناك، فهل له أن يفعل ويكون مكرها؟ الجواب: لا، يصبر ولو قتلوه، لأن هذا فيه تعدي على حقوق الآخرين. وإنما يعفى فيما بينه وبين الله لو قيل له: إما أن تسب الله وإما أن نقتلك، فهنا يكون مكرها إذا خشي على نفسه ولم يتحمل. أو قيل له: إما أن تطأ المصحف وإما أن نقتلك ونحو هذا، فهذا يكون مكره. أما في حقوق الآخرين فلا. واختلف أهل العلم في الأموال، فقالوا له: إما أن تدخل فتسرق ما في هذا الدكان وإما أن نقتلك فهل يكون مكرها ويسرق؟ في هذا الحال اختلف أهل العلم، والظاهر والله أعلم أنه في هذا الحال يكون مكرها، لأنه إن سلم من القتل بعد ذلك يضمن ويرد أموال الناس التي سرقها، لكن إذا قتل ما في، إذا قتل سيقتل، إذا زنى كيف سيعمل؟ أما في باب الأموال فيكون مكرها، ولو استطاع أن يصبر فهو أحسن. نعم يلزم، ولكن يتعاون معه إذا كان الذين ألزموه أو آذوه أو أكرهوه، فيتعاون معه في أخذ المال منهم أو رد الحق الذي عندهم، وإلا هو الملزم أولا وآخرا، هو الملزم أولا وآخرا. وهذه الثلاث الأشياء كما سمعت هي موانع التكفير، فإنه إذا قال الإنسان الكفر أو وقع فيه وعنده مانع من موانع التكفير فإنه لا يكفر، وهذه من الموانع الخطأ والنسيان والإكراه. والثالث ما هو أو الرابع ما هو؟ التأويل السائغ. والخامس الجهل. أحسنت، إذن موانع التكفير والتبديع خمسة، وهي الجهل والتأويل السائغ والخطأ والإكراه والنسيان. يعني يكون له شبهة في لغة العرب، أو عنده بعض أقوال لبعض أهل العلم أو بعض القواعد العامة. أما إنسان يأتي بشيء كفري ويستدل مثلا بكلام الرافضة، طيب إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قال عائشة، طيب من أين لك هذا؟ هذا كفر. قال لا، هذا قد قال به بعض المفسرين. من هم؟ قال به ويذكر من علماء الرافضة. هذا ما تأويل ما هو مقبول، لأن هذا ليس سائغا لا في اللغة ولا في العرف ولا في الشرع ولا في العقل. طيب، ولهذا الباب بقية الدرس القادم.